الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إله الأولين والآخرين، وخالق الخلق أجمعين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، ما زلنا مع كتاب المراجعات لشيخ الشيعة الاثني عشرية في زمانه الحسين شرف الدين الموسوي. قد نبهنا في الجلسة الماضية إلى أن عدد صفحات الكتاب الذي بين يدي 738، فإذا حدثنا منها 60 صفحة وهي المقدمة، ثم وزعنا باقي الصفحات على المتراجعين، يعني المسوية صاحب الكتاب والبشرية المفترى عليه الكتاب، فوجدنا أن كلام البشري لا يتجاوز 240 صفحة فقط، بينما كلام الموسوي تجاوز 600 صفحة وبلغ 36,600. فمن حفظ هذه الأرقام يجب يكتبها على الشاشة حتى يعرف الناس ما حقيقة هذه المراجعة. 42 صفحة تكلم البشري، 636 صفحة تكلم الموسوي. وذكرنا لكم نماذج من كلمات البشري في هذه الصفحات، فكانت عبارة عن ثناء على الموسوي وتعظيم له، ودائما هو التلميذ الموسوي المعلم، مع أن فارق السن بينهما في ذلك الوقت تجاوز 30 سنة، فالله المستعان. نكمل ما بدأناه من تعليقنا على كتاب المراجعات، وأنا بين يدي كتاب المراجعات تحقيق حسين الراضي بعد الدار الإسلامية في بيروت سنة القبر 1406 من الهجرة، الطبعة الثالثة، هذه التي أعتمد عليها وأرجع إلى مواقع الحديث فيها. قال الموسوي صفحة 390 مراجعة رقم 48، قال قوله صلى الله عليه وسلم: أنا مدينة العلم وعلي بابها، فمن أراد العلم فليأتي. قال الموسوي: أخرجه الطبراني في الكبير عن ابن عباس، وأخرجه الحاكم في مناقب علي من صحيحه المستدرك بسندين صحيحين، أحدهما عن ابن عباس من طريقين صحيحين، والآخر عن جابر بن عبد الله. قلت: هذا الكذب لا يجرؤ عليه إلا من لا يخاف الله جل وعلا، فما ضر الموسوي لو قال أخرجه الحاكم وسكت، ولكنه كيف يسكت وهو قد اعتاد على الكذب والتدليس في هذا الكتاب. الحديث أخرجه الحاكم في الجزء الثالث صفحة 26 و100، وهو من طريقين عن ابن عباس، ولكن هل هما صحيحان كما قال الموسوي؟ ننظر. أما الطريق الأول ففيه أبو الصلت الهروي عبد السلام بن صالح، قال الدارقطني رافضي خبيث متهم بوضع الحديث، وقال النسائي ليس بثقة. هذا الطريق الأول الذي قال عنه الموسوي صحيح. أما الطريق الثاني ففيه محمد بن أحمد بن حليم، قال ابن أبي الفوارس فيه لين، وفيه الحسين بن فهم، قال الدارقطني ليس بالقوي وثقه الخطيب البغدادي، وفيه الحكاء الأعمش المجاهد هو لم يسمع منه إلا أحاديث يسيرة قال فيها سمعت، وهنا لم يقل سمعت. فهذه ثلاث علل في الطريق الثاني. وأما إسناد حديث جابر لأنه قال أحدهما عن ابن عباس من طريقين صحيحين وبيناهما، قال والآخر عن جابر ابن عبد الله. وإما إسناد حديث جابر ففيه أحمد بن عبد الله بن يزيد الحراني، قال ابن عدي كان يضع الحديث، وقال ابن حبان يروي عن عبد الرزاق والثقات الأوابد والطامات. بالله عليكم، من يقول بعد ذلك أخرجه الحاكم بإسنادين صحيحين كذاب أم لا؟ قال الموسوي في صفحة 95 و300 مراجعة رقم 48 قوله صلى الله عليه وسلم يوم عرفة علي مني وأنا من علي ولا يؤدي عني إلا أنا أو علي، قال مخرجا له أخرجه ابن ماجه والترمذي والنسائي، وقد أخرجه أحمد من حديث حبشي ابن جنادة بطرق متعددة كلها. ثم قال ومن راجع هذا الحديث في مسند أحمد علم أن صدوره إنما كان في حديث المسند. كلامه هذا عادته فيه عدة أساليب ومغالطات وهي كما يأتي. أولا قوله يوم عرفات لم يرد أي رواية من هذه الروايات، فهذه من عنده. ثانيا قوله في حجة وإنما هو من رواية الرازي وهو ضعيف وذكره ابن عساكر. قوله من راجع هذا الحديث في مسند أحمد وتمويه لأنه ليس في المسند ذكر حجة الوداع. قوله بطرق متعددة كذب كالعادة، الحديث ليس له إلا طريق واحد وهو طريق التبيعي الحبشي. قوله كلها صحيحة كذب أيضا لأننا أولا قد بينا أنه طريق واحد وداره على التبيعي وهو لم يصرح بالتحديث وهو مدلس مشهور وإنما يذكر حديثا عن الضحيح. قال الحافظ الجوزجاني رحمه الله تعالى كان قوم من أهل الكوفة لا تحمد مذاهبهم يعني التشيع، هم رؤوس محدثي الكوفة مثل أبي إسحاق أي السبيل وزبيد وغيرهم من أقرانه، احتملهم الناس على صدق ألسنة في الحديث ووقفوا عندما أرسلوا يعني لم يذكروا من حدثهم لما خافوا أن لا يكون مخارجها صحيحة. فأما أبو إسحاق وحفظنا هنا فأما قوم لا يعرفهم ولا ينتشر عنهم أو ولا ينتشر عنهم عند أهل العلم إلا ما حكى أبو إسحاق عنهم، فإذا روى تلك الأشياء عنهم كان التوقيف في ذلك عندي الصواب. نقله الحافظ ابن حجر في التوحيد في الجزء الثاني ولم علق عليه. فهذه رواية أبي إسحاق السبيعي. وقال كذلك الموسوي في كتاب المراجعات صفحة 99 و300 في مراجعة رقم 48 قال قوله صلى الله عليه وآله وسلم: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن أطاع عليا فقد أطاعني، ومن عصى عليا فقد عصاني. أخرجه الحاكم والذهبي في تلك الصفحة، يعني صفحة 121 من الجزء الثالث من تلخيصه، وصرح كل منهما بصحته على الشيخين. مستدرك الآن بين يدي الجزء الثالث صفحة 121 كما نص على ذلك الموسوي في كتابه. وهذا الحديث الآن أمام عيني، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الحديث علي رضي الله عنه. قال الحاكم بعده: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، أي لم يقل على شرط الشيخين، وإنما قال حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. والحاكم رحمه الله متساهل في التصحيح عند علماء الحديث كما هو معلوم، والنظر في إسناده رحمه الله. قلت إذن: أولا، الحاكم لم يقل على شرط الشيخين ولا الذهبي قال ذلك. ثانيا، الحديث فيه من الضعفاء ما الله به عليم، وهم كما يأتي. فيه معاوية بن ثعلبة وهو مجهول، وفيه يحيى بن يعلى الأسلمي وهو متروك، فيه علي بن سعيد بن قال الدرقطني ليس بثقة. هذا الإسناد هو الذي يتبجح به الموسوي. والعجيب أن البشري كما يكذبون عليه قطعا لا يعلق على أي حديث من هذه الأحاديث، بل هو مسلم مطلع. وقال الموسوي كذلك في 40 في مراجعة في 48 أيضا، قال قوله صلى الله عليه وسلم: من سب عليا فقد سبني، ثم قال: أخرجه الحاكم وصححه على شرط الشيخين. قلت: هذا كذب، فإن الحاكم لم يقل على شرط الشيخين. والحديث فيه أيضا أبو إسحاق السبيعي مدلس من الكفر وقد عنعنى، وفيه كذلك محمد بن سعد العوفي والعوفي، وحفظه الخطيب الذهبي وقال الدارقطني لا بأس به. وفيه أبو عبد الله الجدلي ثقة، إلا أنه شيعي جلد، وهذا الحديث في نصرة بدعته. وقال الموسوي في صفحة 409 في المراجعة نفسها 48 أنه كان يذكر مجموعة من الأحاديث تدل على فضائل علي وعلى تقدمه، وكما قلت الموسوي لا يعلق. وسلم: يا فاطمة، أما ترضين أن الله اطلع إلى أهل الأرض فاختار رجلين أحدهما أبوك والآخر بعلك، أو أحدهما أبوك والآخر بعلك؟ قال: أخرجه الحاكم. ثم قال: ورواه كثير من أصحاب السنن وصححوه. هكذا قال. قلت: قوله لا يستحي منه قائله، ومما يدلك على ذلك أنه عجز عن أن يعزو هذا الحديث بأي كتاب من كتب السنن، وكذا المحقق الراضي لم يجده ولم يذكره كذلك، فتواصوا به، الله أعلم. وقوله وصححوه لا أظن أنها تحتاج إلى ابن أحمد ابن سفيان، وهو متهم بالكذب، وقد وثقه الخطيب في الجزء الأول من تاريخه في صفحة 350. خمسة وقدمه غيره. قال الموسوي كذلك في صفحة 412 مراجعة رقم 48 كذلك، قال قوله صلى الله عليه وسلم: من أراد أن يصل إلى نوح في عزمه، وإلى آدم في علمه، وإلى إبراهيم في حلمه، وإلى موسى في فطنته، وإلى عيسى في زهده، فلينظر إلى علي. ثم قال: أخرجه البيهقي في صحيحه، الإمام أحمد في مسنده. قلت: ما أشبه الليلة بالبارحة؟ فإن المؤلف هنا لم يأتي بشيء جديد، بل هو شرف كالعادة، والحديث ما وجدته عند البيهقي ولا عند أحمد، ولذلك الموسوي لم يذكر الجزء والصفحة كالعادة، ولا الراضي كذلك، أعني المحقق، لأنه غير موجود أصلا. الموسوي والراضي لم يكونا أمينين في نقلهما، وإلا من يحترم نفسه وقراءه لا يفتري الكذب، مع العلم أنه ليس للبيهقي كتاب اسمه صحيح، والموسوي لا يخفى عليه هذا، ولكنه الكذب والتمويه. والحديث ذكره السيوطي في اللآلئ المصنوعة بالأحاديث الموضوعة الجزء الأول صفحة 355 بلفظ مقارب لهذا اللفظ، وذكر قريبا منه كذلك الشوكاني في فوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة تحت رقم 1099. قال ابن الجوزي موضوع، وكذلك من أراد أن يرجع فليرجع إلى تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأخبار الشنيعة الموضوعة في الجزء الأول صفحة 85 و300. هذه مجموعة أحاديث يستدل بها الموسوي على تقدم علي، والبشري ساكت ولا يعلق شيئا. وذكر كذلك في المراجعة نفسها، يعني 48 في صفحة 414 و14، قال قوله صلى الله عليه وسلم: السب 3 إلى موسى يوشع بن نون، وإلى عيسى صاحب ياسين، وإلى محمد علي بن أبي طالب. قال: أخرجه الطبراني وابن مردويه عن ابن عباس، وأخرجه الديلمي عن عائشة، وهو من السنن المستفيضة. قلت: قوله من السنن المستفيضة إن كان يقصد أنه مشهور فقط ولا يلزم أن يكون صحيحا فهو صحيح، لأن المستفيض هو المشهور، فإن الحديث من الأحاديث الموضوعة المشهورة جدا عند أهل العلم. وإن كان يقصد أنه مستفيض أي صحيح، وهذا هو الظاهر، لأنه ذكره محتج حالة كوني محتجا به، فهذا كذب. والحديث فيه الحسين بن أبي السري كذاب، وفيه حسين الأشقر وهو متروك. الحديث موجود عند الطبراني في الكبير في الجزء 11 صفحة، أو رقم الحديث عفوا 11152. قد يطرأ على سامع شيء، وهو كيف يخرجه الطبراني إذا كان كذبا، كيف يخرجه الحاكم إذا كان كذبا، كيف يخرجه البيهقي، كيف يذكره أحمد وما شابه ذلك. فنقول إن أهل العلم على قسمين: قسم من أهل العلم، أو قل ثلاثة أقسام: قسم من أهل العلم وهم الذين التزموا الصحيح كصاحبي الصحيحين البخاري ومسلم، التزم الصحيح فقط بشروط ذكراها أو استنبطت من فعلهما، وهذا واضح. وقسم آخر وهم الذين لم يلتزموا الصحيح، وإنما ذكروا كل ما عندهم من الأحاديث الصحيحة والضعيف، ولكن أرادوا الجمع فقط، فجمعوا كل ما وصل إليهم صحيحا كان أو ضعيفا، وهذا أكثر قسم الذين نتكلم عنه الآن. وقسم ثالث كانوا متساهلين في تصحيح الأحاديث، ولهم شروط أقل من شروط صاحبي الصحيحين الحاكم وابن خزيمة وابن حبان وغيرهم، فهؤلاء ينظر في أسانيدهم ويحكموا عليها. قال الموسوي صفحة 15400 مراجعة أيضا رقم 48، قوله صلى الله عليه وسلم لعلي: إن الأمة ستغدر بك بعدي وأنت تعيش على ملتي. قال: أخرجه الحاكم وصححه. قوله أخرجه الحاكم غير صحيح، فإن الحاكم لم يخرجه وإنما ذكره بدون إسناد. الفرق بين الإخراج والذكر، الإخراج هو أن يذكره بإسناده من الحاكم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وأما الذكر فيذكره كما يذكر الآن أصحاب الكتب أي حديث بدون سند. هكذا فعل الحاكم. وإنما قال الحاكم عن حيان الأسد قال سمعت عليا يقول فذكره، فقوله أخرجه الحاكم فهذا كلام باطل غير صحيح. وقال المسوي كذلك، وكقوله صلى الله عليه وسلم علي مع القرآن والقرآن مع علي لن يستيقى حتى يرد علي الحوض، قال أخرجه الحاكم وهو من الأحاديث المستفيضة. هذا قاله في المراجعة رقم 50 في صفحة 48 و400. قلت قوله من الأحاديث المستفيضة إن كان يعني الصحة فإن الحديث غير صحيح، فإن فيه دينار أبو سعيد التيمي ويلقب بعقيقة قال الدارقطني متروك، وقال ابن معين ليس بشيء وهو شر من أصبغ ابن نباتة. قلت أصبغ ابن نباتة كذاب، وهذا شر منه، فماذا يكون حاله عند ابن معين؟ قال المسوي كذلك في مراجعة رقم 54 صفحة 35 و400، أخرج الطبراني وغيره بسند مجمع على صحته عن زيد بن أرقم قال خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم بغدير قم، وذكر حديثا طويلا لا مانع عندي أن أذكره لكم في لفظه من المراجعات. يقول عن زيد بن أرقم قال خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم بغدير قم تحت شجرات، قال أيها الناس يوشك أن أدعى فأجيب وإني مسؤول وإنكم مسؤولون، فماذا أنتم قائلون؟ قالوا نشهد أنك قد بلغت وجاهدت ونصحت فجزاك الله خيرا. فقال أليس تشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وأن جنته حق وأن ناره حق وأن الموت حق وأن البعث حق بعد الموت وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور؟ قالوا بلى نشهد بذلك. قال اللهم اشهد، ثم قال يا أيها الناس إن الله مولاي وأنا مولى المؤمنين وأنا أولى بهم من أنفسهم، فمن كنت مولاه فهذا مولاه يعني عليا، اللهم والي من والاه وعادي من عاداه. ثم قال أيها الناس إني فرطكم أي متقدم عليكم، إنكم ماردون علي الحوض، حوض أعرض مما بين بصرى وصنعاء، بصرى في الشام، فيه عدد النجوم سبحان من فضة، وإني سائلكم حين تريدون علي عن الثقلين كيف تخلفوني فيهما؟ الثقل الأكبر كتاب الله عز وجل، سبب طرفه بيد الله تعالى وطرفه بأيديكم، فاستمسكوا به لا تضلوا ولا تبدلوا، وعترتي أهل بيتي فإنه قد نبأني اللطيف الخبير أنهما لن ينقضيا حتى يرد علي الحوض. هذا الحديث الذي ذكره الموسوي في هذه المراجعة يعني مراجعة رقم 54 صفحة 35 و400، وقال أخرجه الطبراني بسند مجمع على صحته. قوله مجمع على صحته مجازفة خطيرة وكذبة ظاهرة لا يجرؤ عليها عاقل. وصدق شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى ما قال سبحان من خلق الكذب وأعطى 9 أعشاره للرافضة. وذلك أننا نسأل الشيعة الذين يدافعون عن الموسوي وأمثاله من نقل الإجماع وأين؟ والحديث ضعيف جدا، وذلك أن فيه زيد ابن الحسن الأنماطي قال أبو حاتم منكر الحديث، وكذا قال الذهبي. وأما مثل الحديث فمنكر جدا، ومن شاء فليراجعه عند الطبراني في الكبير في الجزء الثالث حديث رقم 3052. وهذا الحديث أعني حديث الغدير لا بأس أن نقف عنده قليلا، لأنه من الأحاديث التي أتطور أنا أنها مهمة، وأن الشيعة يستدلون بها كثيرا على أهل السنة. هذا الحديث يعتبر من أهم الأدلة عند الشيعة، حتى ألف فيه كتاب من 11 مجلدا، وهو كتاب الغدير للأميني. والحديث وأصل الحديث أخرجه الإمام مسلم في صحيحه من حديث زيد بن أرقم أنه قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فينا خطيبا بماء يدعى خما بين مكة والمدينة، فحمد الله وأثنى عليه ووعظ وذكر، ثم قال: أما بعد، فلا أيها الناس، فإنما أنا بشر يوشك أن يأتي رسول ربي فأجيب، وأنا تارك فيكم ثقلين، أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور، فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به، فحث على كتاب الله ورغب فيه، ثم قال: وأهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي. فقال له حصين في راوي الحديث يقول لي زيد بن أرقم، فقال له حصين: من أهل بيته يا زيد؟ أليس نساؤه من أهل بيته؟ قال: نساؤه من أهل بيته، ولكن أهل بيته من حرم الصدقة بعده. قال: ومن هم؟ قال: هم آل علي وآل عقيل وآل جعفر وآل عباس. قال: كل هؤلاء حرم الصدقة؟ قال: نعم. وجاء الحديث كذلك عند الترمذي وأحمد والنسائي في الخصائص والحاكم في المستدرك، وفيه زيادة أن النبي قال: من كنت مولاه فعلي مولاه. وجاءت زيادات أخرى كمثل قوله: اللهم والي من والاه، وعادي من عاداه، وانصر من نصره، واخذل من خذله، وأجر الحق معه حيث دار، وزيادات أخرى لا داعي لذكرها الآن. المهم أن الحديث الذي في صحيح مسلم ليس فيه من كنت مولاه فعلي مولاه وكذا ما بعدها، ولكن هذه الزيادة صحيحة عند الترمذي وأحمد والنسائي، إسنادها صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الزيادات الأخرى بقوله: اللهم والي من والاه، وعاد من عاداه، فهذه صححها بعض أهل العلم، والصحيح أنها لا تصح، قد ضعفها آخرون من أهل العلم. إن صحت فإنها لا تدل على الإمامة، بل هي تدل على عدم الإمامة، وإن شاء الله يأتي وقتها ونبينها. وكذلك زيادة: انصر من نصره، واخذل من خذله، وأجر الحق معه حيث دار، فهذه زيادة مكذوبة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا الحديث يستدل به الشيعة على أن علي رضي الله عنه هو الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لقوله صلوات الله وسلامه عليه: من كنت مولاه علي مولاه. ويقولون إن قول النبي صلى الله عليه وسلم من كنت مولاه فعلي مولاه، أي علي هو الخليفة، والمولى بمعنى الوالي أي السيد الذي يجب أن يطاع، وهذه هي جهة الدلالة. وكذلك جاء هذا الحديث عن علي رضي الله عنه لما كان في الرحلة في الكوفة، قال: من سمع الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لي يوم غديركم من كنت مولاه فعلي مولاه؟ فشهد بذلك 12 بدريا. هذا الحديث يزعم الشيعة أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أوقف الناس في هذا المكان في الحر الشديد، أي في الجحفة التي فيها غدير قم، وكان عددهم أكثر من 100,000، وكان هو مفترق الحجيج، وأنهم اجتمع بهم النبي صلى الله عليه وسلم يبين لهم هذا الأمر، وهو: من كنت مولاه فعلي مولاه، مع الزيادات التي يذكرها الشيعة. أول هذا الحديث ذكر أهل العلم له سببين. أما الأول فهو عن بريدة بن الحصيب قال: بعث النبي صلى الله عليه وسلم عليا إلى خالد بن الوليد ليقبض الخمس، يعني بعد أن انتصروا في معركة أرسل خالد إلى النبي صلى الله عليه وسلم: أرسل من يأخذ الخمس.
فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم علي رضي الله عنه. قال بريدة: وكنت أبغض عليا وقد اغتسل، أي أن عليا اختار من الخمس امرأة يعني من السبي فجامعها رضي الله عنه وأرضاه. قال: فقلت لخالد: ألا ترى إلى هذا؟ يعني ألا ترى إلى فعل علي كيف يأخذ امرأة من الخمس ويجامعها؟ يقول: فلما قدمنا إلى المدينة ذكرت ذلك له، إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ذكر له فعل علي رضي الله عنه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لبريدة: يا بريدة، أتبغض عليا؟ قال: فقلت نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تبغضه، فإن له من الخمس أكثر من ذلك. يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ فعل علي، وأنه إنما أخذ شيئا يسيرا من حقه رضي الله عنه وأرضاه. قال: لا تبغضه، فإن له من الخمس أكثر من ذلك. وسكت بريدة عند ذلك. وهذا الحديث أخرجه البخاري في الترمذي أن النبي قال بعد ذلك لبريدة: من كنت مولاه فعلي مولاه. إذن السبب الذي من أجله جمع النبي صلى الله عليه وسلم الناس ليبين لهم مكانة علي رضي الله عنه وارضاه. السبب الثاني أخرج البيهقي من حديث أبي سعيد أن علي رضي الله عنه منعهم من ركوب إبل في نفس هذه الحديثة نفسها. وعده النبي صلى الله عليه وسلم مكة، وذات النبي خرج للحج من المدينة، وعلي رضي الله عنه خرج إلى الحج من اليمن. وعده النبي صلى الله عليه وسلم في مكة يقول: وعلي منعهم من ركوب إبل الصدقة، وأمر عليهم رجلا وخرج إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يعني في الطريق. ثم لما أدركوه في الطريق رضي الله عنه في الطريق، إذا الذي أمره قد أذن لهم بالركوب، يعني ركبوا على إبل الصدقة التي منعهم منها علي رضي الله عنه. فلما رآهم ورأى الإبل عليها أثر الركوب غضب، ثم عاتب نائبه الذي جعله مكانه. قال أبو سعيد: فلما رجعنا إلى المدينة ذكرنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما لقيناه من علي من الغلظة والتضييق عليهم، وفي رواية أنها كانت حللا أرادوا أن يلبسوها فمنعهم علي رضي الله عنه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي سعيد الخدري: مه سعد بن مالك، وهو أبو سعيد، بعض قولك لأخيك علي، والله لقد علمت أنه أحسن في سبيل الله. ذكره حافظ كثير وقال: إسناد جيد على شرط النسائي، أخرجه البيهقي وغيره. قال ابن كثير: إن علي رضي الله عنه لما كثر فيه القيل والقال من ذلك الجيش بسبب منعه إياهم استعمال إبل الصدقة قال لهم نائبه، يقول: لما رجع الرسول صلى الله عليه وسلم من حجته وتفرغ من مناسكه وفي طريقه إلى المدينة مر بغدير خم، فقام في الناس خطيبا ورأى صحة علي رضي الله عنه ورفع من قدره ونبه على فضله ليزيل ما وقر في قلوب كثير من الناس. إذن هذا هو السبب الذي لأجله قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث. إذن هذا هو الأمر الذي كان سبب الحديث، هم تكلموا في علي، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم إنما أخر الكلام إلى أن رجع إلى طريق المدينة، ولم يتكلم في هذا، ولم يتكلم في مجتمع الحديث، لأن الذين في الحج لا شأن لهم بهذه الحادثة. لو كان النبي يريد الإمامة والولاية والحكم والخلافة لكان قال هذا أمام الحجاج كلهم، لا أن يؤخر لأهل المدينة دون غيرهم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أخر الكلام إلى أن رجع إلى المدينة، ولم يتكلم في حجة الوداع أو في يوم عرفة، وإنما أجل الأمر إلى أن رجع. لماذا؟ لأن هذا الأمر خاص بأهل المدينة، لأن الذين تكلموا في علي رضي الله عنه من أهل المدينة الذين كانوا معه في الغزو، وغديرهم الجحفة، والجحفة تبعد عن مكة قريبا من 250 كيلو مترا. غديرهم يبعد عن مكة قريب من 250 كيلو مترا، والذي يقول إنه مفترق الحديد لا شك أنه كذاب، لأن مجتمع الحديد مكة، مفترق الحديد أيضا مسجد الحرام في مكة، فلا يكون مفترق الحديد بعيدا عن مكة أكثر من 200 كيلو مترا أبدا، فإن أهل مكة يبقون في مكة، وأهل الطائف يرجعون إلى الطائف، وأهل اليمن إلى اليمن، وأهل العراق إلى العراق، وهكذا كل من أنهى حجه يرجع إلى بلده، وكذلك القبائل التي في مضاربها. ولم يكن مع النبي صلى الله عليه وسلم في عودته إلا أهل المدينة ومن كان على طريق المدينة فقط، وهم الذين خطب فيهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وإذن هذه الخطبة التي خطبها النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم تكن لأجل علي، وإنما كان وإن كان علي رضي الله عنه يستحق الخطبة وأكثر من ذلك رضي الله عنه، ولكن القصد أن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الطريق في هذا السفر كان يرتاح كثيرا، لأنها تأخذ 7 أيام تقريبا، لم يقف فقط عند غديركم ولكن وقف وقفات كثيرة، ولكن في غديركم قال هذا الكلام بعد أن وقف معه أهل المدينة دون غيرهم أو ممن كان حول المدينة. وزيادة رحم الله من والاه وعاد من عاداه كما قلت إن صحت فهي ضد الشيعة لا معهم، لأن فيها أن من كنت مولاه فعلي مولاه تدل على المحبة والمودة، لذا قال والي من والاه وعادي من عاداه فهي شرف لقوله من كنت مولاه فعلي مولاه. ثم كلمة المولى تدل على ماذا؟ نسمع كلام ابن الأثير رحمه الله يقول: المولى يقع والمالك والمنعم والناصر والمحب والحليف والعبد والمعتق وابن العم والصهر. يعني إذا كان أحد يستطيع أن يكتبها تكتبها كابتن تكتبها. المعاني التي تطلق على كلمة المولى: أولا يقول يقع على الرب، الرب كتب الرب إيه نبدا اولا الرب على طول. والمالك والمنعم والناصر والمحب والحليف والعبد والمعتق وابن العم والصهر. وهذا في النهاية في غريب الحديث، النهاية في غريب الحديث في الجزء الخامس. صفحة 28 و200 228. فهذه هي معاني المولى كما ذكرها ابن الأثير في النهاية في غريب الحديث. ثم إن الحديث ليس فيه دلالة على الإمامة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم الخلافة لم يأتي بكلمة تحتمل كل هذه المعاني التي ذكرها ابن الأثير، ولا كان يقول علي خليفتي من بعدي أو علي الإمام من بعدي أو إذا أنا مت فاسمعوا وأطيعوا لعلي بن أبي طالب، ولكن لم يأتي النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الكلمة الفاصلة التي تنهي الخلافة إن وجد، وإنما قال من كنت مولاه فعلي أولى. ولذلك قال نوري الطبرسي أحد كبار علماء الشيعة قال لم يصرح النبي صلى الله عليه وسلم لعلي عليه السلام بالخلافة بعده بلا فصل في يوم الغدير، وأشار إليها بكلام مجمل مشترك بين معامل يحتاج في تعيين ما هو المقصود منها إلى آراء. وهذا في فصل الخطاب في صفحة 205 وصفحة 206. ثم إن الله تبارك وتعالى يقول: مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير. سماها مولى، وذلك لشدة الملاصقة والاتحاد مع الكفار أعاذنا الله وإياكم منها. ثم الموالاة وصف ثابت لعلي رضي الله عنه في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفاته وبعد وفاة علي رضي الله عنه. كان مولى المؤمنين في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان مولى المؤمنين بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو مولى المؤمنين بعد وفاته هو رضي الله عنه، كما قال الله تبارك وتعالى: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا وعلي من رؤوس المؤمنين، ولا شك في ذلك. نعم. ثم لو كان النبي صلى الله عليه وسلم يريد الأولى كما ذكر البعض أنه كتب أنه معناها الأولى، لو كان النبي يريد الأولى لما قال مولى ولكن يقول أولى. فكلمة مولى تختلف عن كلمة ما عن كلمة والي، فالوالي من الولاية وهي الحكم، أما المولى فهي من الولاية وهي الحب والنصرة. قال الله تبارك وتعالى: فإن الله ومولاه وجبريل وصالح المؤمنين، أي من المحبة والنصرة والتأييد، وليس المقصود الحكم. قال الله تبارك وتعالى عن قوم إبراهيم: إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه. ألم يعني أنهم هم الرؤساء على إبراهيم، بل هو إمامهم ورئيسهم صلوات الله وسلامه عليه. قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: يعني بذلك ولاء الإسلام كما قال تعالى: ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. الحديث إذن لا يدل على أن علي رضي الله عنه هو الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما يدل على أن عليا أو ولي من أولياء الله جل وعلا تجب له الموالاة وهي المحبة والنصرة والتأييد. فلعلنا أن نقف هنا وأن نستمع إلى فاداتكم، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
سؤال أشكر في سماحة الشيخ، ألا وهو ما ورد في صحيح مسلم في رواية قوله عليه الصلاة والسلام: تركت فيكم ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا، أو لن تضلوا بعدي. فورد فيها رواية: كتاب الله وعترتي أو عترتي أهل بيتي. كيف توجيه هذه الرواية عند أهل السنة والجماعة؟ جزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة لهذا الحديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولا يصح عنه، وإنما الثابت هو الذي في مسلم والذي ذكرناه والذي اشتهر عند أهل العلم بحديث الثقلين. كيف فيه؟ الأمر بالتمسك بهم، وإنما فيه الأمر برعايتهم ومعرفة حكمتهم. هذا هو الذي جاء في هذا الحديث. أما في غيره من الأحاديث فلا تصح، وقد بحثتها جميعا ولا يصح منها شيء. وإن صحت قد بين أهل العلم أن آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم لا يشتبعون أبدا على ضلالة له. وأهل البيت عندنا كما هو معلوم لا يتوقف معناها عند علي والحسن والحسين وأبناء الحسين رضي الله عنهم أجمعين، وإنما الأمر عندنا أكبر من ذلك بكثير. فآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم كل من يلتقي مع النبي صلى الله عليه وسلم في هاشم، ويدخل في هذا جميع أولاد العباس، جميع أولاد أبي طالب، جميع أولاد أبي لهب، جميع أولاد الزبير، وجميع أولاد حمزة، وجميع أولاد الحارث عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالشاهد أن جميع أولاد هاشم يدخلون في هذا. الزبير كان عنده بنات ولا يذكر له نفس من الذكور، وكذا حمزة. أما بالنسبة لي فهو زبير بن عبد المطلب غير زبير بن العوام. أما الذين بقوا فهم أولاد أبي طالب، طالب وعلي وعقيل وجعفر، ولهم بشرية. إلا طالب لا أدري عنه الآن لا يحضرني. وكذلك العباس وله ذرية كثر، أولاد كثر العباس 8 وقيل أكثر. وكذلك الحارث له 4 من الولد ولهم ذرية، وأبو لهب له 3 من الولد ولهم ذرية. فالشاهد أن كل هؤلاء أولاد من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، ومن اشتهر عنه العلم من هؤلاء 2 وهما علي بن أبي طالب وعبد الله بن العباس. أما غيرهما من آل البيت كالحسن والحسين وعبد الله بن جعفر وغيرهم من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم لم ينقل عنهم يعني شيء كثير من العلم كما نقل عن علي وابن عباس رضي الله عن الجميع. فهؤلاء أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم بشكل عام هم الذين انفتح الحديث، وهؤلاء نحن متمسكون بهم والحمد لله كل منا. نعم تفضل.
أرجو أن يكون الصوت واضح إن شاء الله. أخي يعني محمد علي كتب أنه الرافضة لديهم الأولوية في الأسئلة، فإن شاء الله أنا لدي 3 أسئلة أوجهها للشيخ عثمان الخميس. السؤال الأول ستختصر إن شاء الله. تقولون أن يعني كان لديكم شريط مسمى مر الحسني، تقولون أن عبيد الله بن زياد قال لمسلم بن عقيل: ويحك، ألم تكن في عقبتك بيعة ليزيد؟ فسكت فأمر بقطع رأسه. أنا سؤالي هنا، أنتم يعني عندما تتكلمون في مسائل أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، يعني كأنما تظهرون أنكم تبحثتم الكثير من أجل إيجاد يعني مخارج هذه الأحاديث، وكيف أن هذه الأحاديث فيها ضعيف وفيها كذب وفيها. أنا سؤالي من أين لكم أن مسلم بن عقيل سكت؟ هذه كلمة سكت من أين أتيتم بها؟ هل بحثتم يعني هل كان هنالك من نقل من ذلك المجلس أن مسلم بن عقيل سكت؟ يعني هذا السكوت يعطي تأثير لعبيد الله بن زياد بقتله. فأنا سؤالي من أين أتيتم بكلمة سكت؟ هذا سؤالي الأول. السؤال الثاني، كذلك في كلامكم عن الحجاج بن يوسف الثقفي قلتم أن الشيعة تكره الحجاج لأنه قاتلهم أو قتلهم أو من هذا الكلام. فأنا سؤالي لك أيضا، هل الشيعة في زمن الحجاج بن يوسف الثقفي كانوا من أهل البدع وكانوا ممن يؤمن بتحريف القرآن، وكان لديهم كتاب هذا الكتاب الذي يتكلم عن كيف تحريف القرآن؟ هل هم كانوا من أهل البدع أم فقط أنهم كانوا أتباع علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه؟ السؤال الأخير هو، أنتم تقولون أن البول بول الرسول صلوات الله وسلامه عليه كان من الجلوس، طبعا ذكرتم عندما ذكر حديث عائشة الذي يعمم من يقول بأن الرسول صلوات الله عليه وآله وسلم يعني كان من وقوف كذب. أنتم قلتم لأن عائشة لم تكن مع هذا الذي رآه، مع أن حديث عائشة في العموم هي لم تقتصر أنها رأته، لا قالت على العموم من يقول بأن الرسول يبول واقفا فهو كذب. فأنتم طبعا على كل، أنا سؤالي من أين أتيتم أن الرسول كان يعني كأنما يحل ذلك لأن قريش كانت تعيب على الذي يبول كالنساء، مع أنه النووي في شرح في شرحه لصحيح مسلم ما ذكر مثل هذا الكلام. فأنا سؤالي من أين أتيتم أن الذي يبول من اللوت كانت العرب تعيب عليه، ثم أنه الرسول كانت العرب تعيب عليه الكلام من الأمور السجود على التراب، كان يقول يمرر رأسه في التراب 5 مرات باليوم، وكذلك يعني يعيبون على من لم يسجد لصنم. فإذا كان الرسول يعني يطيع كل من يعيبه فكان يجب عليه أن يفعل الكثير. شكرا جزيلا.
بسم الله الرحمن الرحيم. ولكن أقول أولا جزاكم الله خيرا يعني قائمين على هذه الغرفة، حيث إنكم تفتحون المجال للجميع كي يسأل. وأنا حقيقة بودي أن يشارك الشيعة في الأسئلة، لأننا حقيقة نريد أن نصل إلى الحق، نريد شيئا واحدا وهو رضا الله جل وعلا. ضروري جدا أن يسأل الشيعة وأن يستفسروا وأن نجيب عليهم بما نعلم، والله لو استفدنا منهم شيئا فنقول لهم استفدناه منكم.
وجزاكم الله خيرا. المسجل السائل يقول أنت تحقق في الأحاديث وكذا تحقق في هذه. أنا أفيدك في قضيتين. أولا التحقيق في هذه المسألة نحن نحقق في قضيتين. القضية الأولى هي أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، فهذه لا نقبل منها إلا ما صح سنده إلى النبي صلى الله عليه وسلم. أما القضية الثانية فهي سيرة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الأصل عندنا فيهم العدالة رحمهم الله ورضي عنهم، وأي طعن فيهم فهذا يخالف الأصل، ولذلك لا نقبله لأن عندنا أصل، لأن عندنا أصلا فذلك لا نقبل أي طعن فيهم حتى يصح سنده، فإن صح سنده قبلناه واعتذرنا لهم ولا نعتذر بهم ونقول رحمهم الله ونقول صح هذا الخبر عنهم ولعل الله أن يسامحهم. أما بالنسبة لما دون ذلك وهو لما حدث من بعد الصحابة فهذه ننقلها من كتب التاريخ المعتبرة المعتمدة عندنا دون النظر في أسانيدها، لأن بعض أسانيدها يعني لا يتوفر البحث فيها. وبالنسبة لقصة مسلم ابن عقيل، وأنا قلت إنه سكت لأنه لم يذكر وأنه رد عليه، حينما تكلم عبيد الله بن زياد وقال له ما حملك على هذا؟ ضيعة في أعناقنا، يعني للحسين رضي الله عنه، فقال أو ليس هناك ضيعة في عنقك ليزيد؟ فلم يذكر الرواة الذين ذكروا هذه القصة رد مسلم بن عقيل على عبيد الله بن زياد. ليس فيه هذا أننا ندافع عن عبيد الله بن زياد، عبيد الله بن زياد من الذين نسبهم ولا نحبهم، وهو مبتدع ضال فساق للدماء، وذكرنا هذا في كلامنا وفي كتبنا أن هذا الرجل لم يكن صالحا بل كان من المفسدين في الأرض. إذا جاء في الحديث وقد ذكرته لما الذي أخرجه الإمام الترمذي في جامعه، قصة الحية التي جاءت ودخلت في منخر عبيد الله بن زياد 3 مرات، فلا ندافع عنهم أبدا، وإنما ندافع عن الحق ولا نجعل لهم مبررا ولا نقول إن قتل عبيد الله بن زياد لمسلم العقل كان مبررا، ولا شك أن هذا من الفساد في الأرض. تقول هل الشيعة في زمن الحجاج كانوا يؤمنون بالتحريف أم لا؟ والله هذا كلام جيد حقيقة، هذا كلام جيد، وقد تمنيت أن يقوله الشيعة. نعم ما كان الشيعة يقولون بتحريف القرآن، إنما هذه مفتريات جاءت بعد ذلك من القرن 3 فما فوق. وأما الحجاج فإنما كان يقتلهم سياسة لا دينا، يقتلهم سياسة لا دينا، وذلك أن الشيعة كما هو معلوم أو بين في شريط ماذا تعرف عن دين الشيعة وغيره وسلاسة في مقتل الحسين، أنني تكلمت عن هذا عن نشأة الشيعة وقلت إن النشأة عندهم نستطيع أن نقسمها إلى 3 أقسام، وليعذرني الجميع لطول الجواب لأن الأمر كما أرى أنه يستحق ذلك، فالسؤال كان جيدا. فأقول إن الشيعة مروا بثلاث مراحل، المرحلة الأولى وهي زمن علي رضي الله عنه أو آخر خلافة عثمان وبداية خلافة علي رضي الله عنه، وهو أنه ميل لعلي رضي الله عنه ومحبة له وتقديم، وخرج أفراد يدعون في علي الألوهية كما فعل ابن سبأ ومن تابعه الذين كانوا يقول له أنت هو وسموا بالسبائية، وحسب علمي إن سمعت مرة يعني في إذاعة إيران أنها موجودة ما زالت في إيران ويقال لها العلي إلهية الذي تؤلف عليا رضي الله عنه وأرضاه، العلم عند الله جل وعلا. فالشاهد كانوا أفرادا، وكان علي رضي الله قد قضى على أكثرهم كما في الأثر المشهور عنه أنه قال لما رأيت الأمر أمرا منكرا شددت نادي والعبس قمرا، وصح صحيح البخاري أن علي رضي الله عنه حرقهم في النار وانتهى أمرهم وقطع دابرهم. فسكتوا بعد ذلك فترة طويلة من الزمن، وهي فترة خلافة علي وفترة خلافة الحسن وفترة خلافة معاوية، يعني قريبا من 25 سنة هذه الفترة الطويلة. يزيد بدأت تظهر من جديد، فراسلوا الحسين رضي الله عنه ليأتي ويبايعوه لما علموا أنه لم يبايع ليزيد. وفي هذه الفترة لم يكن لهم يعني مذهب خاص ولا فكر خاص ولا كتب فقهية، ولا كانوا يقولون بتحريف القرآن أبدا، ما كان يوجد شيء من ذلك، وإنما كانت حركة سياسية أكثر ما إنها حركة يعني دينية، وإنما حركة شخصية ميل لعلي رضي الله عنه وأرضاه. ولذلك لم يكن لهم فقه يخالف فقه أهل السنة ولا منهج يخالف منهج أهل السنة، وإنما لهم سياسة محبة لعلي بآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك لما مات يزيد بعد مقتل الحسين رضي الله عنهم خانوه، قالوا له تعال ونحن ننصرك، ثم خانوه حتى قتل شهيدا سعيدا رضي الله عنه وأرضاه، ثم خمدت نارهم إلى أن مات يزيد وأعلن عبد الله بن الزبير نفسه خليفة على المسلمين. قاموا بثورة بجيش قال له جيش التوابين بقيادة المختار بن أبي عبيد وسليمان بن سرج، وقتلوا عبيد الله بن زياد. ثم بعد ذلك استمرت قضية خروجهم على الخلافة بعد أن جاء الخلافة لبني أمية من جديد عن طريق بني مروان، وفي عهد عبد الملك مروان وسليمان والوليد. وهناك صار الحجاج واليا وقتلهم لأنهم كانوا يخرجون على الخلافة. سهلان دفع الحجاج أيضا لأنه قتلهم، ولكن نقول هم يبغضون الحجاج لأنه قتلهم لأنهم كانوا يخرجون على الخلافة في ذلك الوقت، وليس لأنهم أتبع علي كان يقتلهم، ولكن لأنهم كانوا يقاتلونهم أصلا. والحجاج نهلان دفع عنه، فالمشهور عند أهل العلم أن الحجاج كان ناصبيا ولم يكن يحب أهل البيت، ونحن لا دافع عنه ولا نحبه الحجاج بن يوسف الثقفي. وأما السؤال الأخير وهو ما جاء عن حديث عائشة رضي الله عنها وقولك من أين جئت بأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان يبول كما تبول النساء وما شابه ذلك، هذا موجود في صحيح البخاري، ذكره صاحب فتح الباري الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى عند الحديث رقم 24 و200. قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن الأعمش عن أبي وائل عن حذيفة قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم سبوكة قومه فبال قائما ثم جعل ماء فجئت بماء فتوضأ. ثم لما راح الحافظ بن حجر يفتح هذا الحديث يقول قال ابن بطال دلالة الحديث على القعود بطريق الأولى لأنه إذا جاز قائما فقاعدا أجوز. قلت يعني قال حافظ بن حجر ويحتمل أن يكون أشار بذلك إلى حديث عبد الرحمن بن حسنة الذي أخرجه النسائي وابن ماجه وغيرهما، فإن فيه بال رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا فقلنا انظروا إليه يبول كما تبول المرأة. وحكى ابن ماجه عن بعض مشايخه أنه قال كان من شأن العرب البول قائما، فلا تراه يقول في حديث عبد الرحمن بن حسنة قعد يبول كما تبول المرأة، وفي حديث حذيفة أقام كما يقوم أحدكم. فالشاهد من هذا أن بول النبي صلى الله عليه وسلم قائما هذا لا يعيبه ولا يضره صلوات الله وسلامه عليه. وأنا أعرف أن الشيعة يشنعون كثيرا على هذه القضية، وهي كيف تقولون أن النبي بال واقفا وكأننا قلنا بتحريف القرآن والعياذ بالله كما يقول غيرنا. فحديث عائشة رضي الله عنها صحيح وهي تحدث بما رأت، وهذا حق، وهي تقول من حدثكم أن رسول الله قال قائما فلا تصدقه ما كان يقول إلا جالسا، هذا حق يتحدث بما تعلم، وحذيفة حدث بما يعلم وأنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوله قائما. لو كانت عائشة موجودة في ذلك الوقت لقلنا هذا نعم صحيح، لكن كون عائشة غير موجودة وحذيفة موجود فنقول عائشة حدثت بما رأى وحذيفة حدث بما رأى وكلاهما صدق والله أعلم، وصلى الله عليه وسلم. السؤال الذي بعده
فضيلة الشيخ الله يبارك فيك تكلمنا عن ذلك الشيخ كيف نوفق بين المناورات التي تقوم بها أنت وبين ما يقوم بها بعض الأخوة مع الروافض في الإنترنت ويحضرها العوام من أهل السنة وغيرهم، وبين كلام السلف في النهي عن مناظرة أهل البدع؟ قال الإمام محمد بن حسين الأجري في كتابه الشريعة 960 ينبغي لكل من تمسك بما رسمناه في كتابنا يقصد منهج السنة أن يهجر جميع أهل الأهواء مثل الخوارج والقدرية والمرجعة والجهمية وكل من ينتسب إلى المعتزلة وجميع الروافض وجميع النواصب إلى أن قال ولا يناظر أي صاحب البدعة ولا يجادل، فإن قال قائل فلما لا أناظره وأجادله وأرد عليه قوله هي له لا يؤمن عليك أن تناظره أن تناظره وتسمع منه كلاما يفسد عليك قلبك ويخدعك بباطله الذي زينه الشيطان له فتهلك أنت عفوا إلا أن يضطرك الأمر إلى مناظرته وإثبات الحجة عليه بحضرة سلطان أو ما أشبهه لإثبات الحجة عليه فأما لغير ذلك فلا. هذا السؤال الأول عفوا يا شيخ. وعندي سؤال ثاني إذا سمحت بس. بارك الله فيك يا شيخ. ذكر عصام العماد في أعتقد الحلقة الثانية أو الثالثة مما نظرت معك قال احتج بقول أهل السنة وقال فيما أذكر عن محمد الغزالي وشيخ القطب رحمه الله أنهم يثنون على 12 هؤلاء تعلم يا شيخ أن محمد الغزالي قال عنه الشيخ الألباني يسير على المذهب المعتزلة وتعلم كذلك أن سيد قطب رحمه الله ما طعن في عثمان وقال في كتابه الطبعة الثالثة في كتاب العدالة الطبعة الثانية 1159 والطبعة الخامسة 1186.
طيب أقول بالنسبة للأخ السائل لا شك عندي ولا ريب وهذا الذي يحملون عليه حسن الظن أنك ما قلت هذا الكلام إلا يعني شفقة على أهل السنة من أن يجلسوا مع أهل البدع أن يناظروهم فجزاك الله تبارك وتعالى خير الجزاء. لا شك أن كلامك فيه حق كثير إن لم يكن فيه حق لكن أقول مع هذا فإن المجادلة الحسنى أمر مطلوب وجادل علي رضي الله عنه الخوارج وجادلهم عبد الله بن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنه كذلك وجادل النبي صلى الله عليه وسلم أهل نجران وجادل شيخ التمثيل مجادلات كثيرة جادل الأشاعرة وجادل الصوفية وجادل الرافضة وجادل غيرهم رضي الله عنه ورحمه. الشاهد أن لا شك أن هذه المجادلات تركها أفضل لكن قد يضطر الإنسان إليها خاصة في زماننا هذا حيث انتشرت الكتب والطريق الانترنت وكذا وطبعا الناس يسمعون شاو أم أبو. لذلك وجد الإنسان نفسه مضطرا إلى أن يشارك في هذه المجادلات لعل الله تبارك وتعالى أن ينفع فيها. وحقيقة أنا ما أقدمت على مثل هذه المجادلات إلا بعد استشارة بالعلم الذي أثق بعلمهم وأثق بفتواهم وأشاروا علي بأن أستمر في هذا الطريق ولكن مع هذا طلبوا مني أن أخفف من ذلك وأنا على فتواهم أسير وعلى نور أهتدي. أما بالنسبة لما نقلت عن سيد قطب الغزالي وثنائهما سنة 12 فنعم وهذا لا شك يعني إنما صدر منهما رحمه الله تبارك وتعالى لجهلهما بالاثني عشرية واستخدام الاثني عشرية للتقية من علماء المسلمين لذلك أثنوا عليهم بما يظنون أنه حق وذلك أن الاثني عشرية كما هو معلوم لهم كتب دعائية ولهم كتب للخاصة وكتب للعامة ولذلك لما أثنوا عليهم يظنون أنهم على حق وأنهم لا يكذبون وليس الأمر كذلك. وقد توفي الغزالي وقد توفي سيد سابق سيد قطب فرحمه الله تبارك وتعالى ولا علينا إلا أن نذكر محاسن مكانه.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشيخ عثمان الخميس جزاك الله الخير على ما تقول. أشكرك وأقول لك أني أحبك في الله. يا شيخ والله عندي سؤالين إن شاء الله يعني شيئين وما يطولون إن شاء الله. وهما يعني إشكالات اثنين من الإشكالات اللي يطلعون علينا الشيعة يقولون أولا أن كيف تقول الصحابة جميعهم عزول وقد نزلت آية في الوليد أنه يقول أيها الذي آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ تمرد على هذا أول سؤال. ثاني سؤال وهو حديث ابن عباس رضي الله عنه عن الرسول عليه الصلاة والسلام وأظن أن أن هو نازل في أنا أظن موجود في صحيح مسلم و يقول أن الرسول صلى الله عليه وسلم جمع بين طائفتين بدون خوف ولا على مطر. لو ممكن يعني نوضنا الشيخ رحمه الله تفضل معك المايك.
بسم الله الرحمن الرحيم.
بالنسبة لعدالة الصحابة رضي الله عنهم وما وقع من الوليد ابن عقبة، أشك أننا عندما نتكلم عن عدالة الصحابة رضي الله عنهم نتكلم بالجملة، أي أن الصحابة رضي الله عنهم عدول في الجملة، هذا الذي نقول. كما ما يقع من بعضهم فهذا أولا لا ينافي العدالة، لأن العدالة هي في نقل حديثهم عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وأما بالنسبة لما يقع منهم من أخطاء أو غيرها كما وقع مثلا من ماعز بن مالك حيث وقع في الزنا أو الغامدية، أو ما وقع من أجل نحجن في شرب الخمر أو غيرهم، أو الرجل الذي كان يؤتى به يشرب الخمر فيجلد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، هذه الأمور قد تقع منهم رضي الله عنه، وهذا يعني من المعاصي التي يغفرها الله تبارك وتعالى في التوبة والإنابة إليه، أو أن تكون تحت المشيئة. أما بالنسبة للوليد بن عقبة فقد ذكر أهل التفسير إن قول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسقوا بنبأ فتبينوا، ذكروا بإسناد حسن عند الإمام أحمد أخرج الإمام أحمد في مسنده وذكر الحافظ بن كثير في تفسيره أن وليد بن عقبة لما أرسله النبي صلى الله عليه وسلم رجع وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم لأنهم أرادوا يعني قتله، ذلك أنهم خافوا على نفسه، فرجع وقال هذا الكلام للنبي صلوات الله وسلامه عليه. ولا شك أن هذا قد ذكر أهل العلم أنه خطأ من الوليد بن عقبة صح عنه هذا، والظاهر الله العالم أنه صحيح، لكن كونه يعني في فترة اتهم بالفسق أو وصفه الله بالفسق لا يعني هذا أن يبقى هذا الوصف لازما له. وذلك الله تبارك وتعالى ذكر الذين يقع منهم الزنا والذين يرمون المحصنات المؤمنات أنهم فجرة، ومع هذا إذا تابوا بعد ذلك يزول عنهم اسمه الفسق، بل إذا كان اسم الكفر يزول الإنسان إذا كفر بالله تبارك وتعالى فإنه كذلك اسم الفسق من باب أولى. من ذلك قول الله جل وعلا في سورة النور يا أيها الذين والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. ثم قال جل وعلا إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا رحيم، أي لا يبقى اسم الفسق ملازما لهم، بل إن الكفار إذا تابوا إلى الله تبارك وتعالى يزول عنهم اسمه الكفر، فلو سمى الله تبارك وتعالى بعض الناس كفارا في كتابه العزيز كما قال جل وعلا إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، ذكر أهل العلم أن هذا من العام المخصوص، أي أنه خص منه من تاب ورجع إلى الله تبارك وتعالى. فالشاهد أنه إن سمي الوليد بن عقبة فاسقا في يوم من الأيام فلا يعني أن يستمر هذا الاسم. ثم إن خلاف مع الشعلس الوليد بن عقبة وإنما في رواة الأحاديث يتون ما تعرفون عنه عن أبي هريرة أو عن ابن عمر أو عن أنس أو عن عائشة أو عن أبي سعيد الخدري أو عن عبد الله بن مسعود أو عن جابر بن عبد الله أو عن ابن عباس أو ابن الزبير أو عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن المكثرين من الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم، فأبو هريرة روى 5000 وشيء، وكذلك عائشة وأنس وابن عمر ممن تجاوز 2000، و عبد الله بن ليس عبد الله بن عمر أبو سعيد الخدري وجابر بن عبد الله وابن عباس من تجاوز 1000 في الرواية. هؤلاء ماذا عندكم عليهم؟ هؤلاء رووا تقريبا 3/4 السنة،
ماذا عندكم على هؤلاء؟ وكذا عبد الله بن مسعود 800 او شيء، عبد الله بن عمرو بن العاص 800 او شيء، ماذا عندكم على هؤلاء؟ ماذا روى الوليد بن عقبه من الاحاديث حتى تقول هذا الكلام؟ انما ان كان القصد هو الطعن لاجل الطعن فهذا امر لا ينتهي، اما اذا كان الطعن من اجل رد حديث النبي صلى الله عليه وسلم ربما رواه عنه فهذا لا شك انه اقل. ونسيت ان اقول احبك الله الذي احسن الثناء فيه.
السلام عليكم اخواني. طبعا انا رافضي واحب اسال يعني اتبين من الاحاديث اللي عندكم. في الحديث في البخاري انا قراته يقول ان عائشه كانت تدخل عليها رجال بحجه الرعاه الكبير، اتمنى الرد من الشيخ.
نعم سنتكلم الان السؤال الاول الذي مر هو سؤال الجد من الصلاتين، انه سال عن عباس انه قال النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الصلاتين من غير خوف ولا سفر. نعم هذا الحديث حديث الصحيحين جمع النبي صلى الله عليه وسلم 7 و8 من غير خوف ولا سفر. قال ابن عباس فماذا اراد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال اراد ان لا يحرج امته. فقد سئل ابو الشعثاء واحد رواه هذا الحديث له لعله من مطر، قال لعله كذلك. بالنسبه لهذا الجمع الذي جمعه النبي صلى الله عليه وسلم يحتمل انه من مطر كما قال ابو الشعثاء لما سئل هل من مطر، قال لعله ذلك، وهذا في روايه الموطا الذي اخرجه الامام مالك في موطئه. فيقول بالنسبه للجمع بين الصلاتين اشهر اهل العلم على ان حديث ابن عباس هذا منسوخ، اشهر اهل العلم على ان هذا الحديث منسوخ، ولذلك ذكر الامام ابو داود السجستاني في سننه ان هذا من الاحاديث التي لم يعمل بها اهل العلم، انها منسوخه بحديث المواقيت، الحديث في نصت على مواقيت كل صلاه هي ناسخه لهذا الحديث. اختار بعض اهل العلم ان هذا الحديث غير منسوخ، وهذا اختاره شيخ الاسلام ابن تيميه وحمله على ما حمله ابن عباس رضي الله عنهما وقوله اراد ان لا يخرج امته، فقال كل من وقع له الحرج شديد فان له ان يجمع بين الصلاتين. وضرب لهذا بعض الامثله يعني الشيخ الالباني رحمه الله تعالى، من ذلك قال كان يكون بعض الاطباء مثلا في عمليه جراحيه لا يستطيعون ان يعني يتركوا المريض. اعيد ما وقفنا عنده حسب علمي. وبالنسبه لحديث ابن عباس قلت ان كثيرا من اهل العلم راوا انه منسوخ، اختار الشيخ ابن تيميه الى انه غير منسوخ انه يعمل به كما قال ابن عباس الى وقع الحرج. وذكرت عن الشيخ الالباني رحمه الله تعالى انه قال كذلك يعمل به خاصه الامس للاطباء وغيرهم. وسالت بعض الاطباء عن هذه القضيه فقال لي بعضهم إن بعض العمليات خاصة عمليات ظهر الحوادث حوادث السيارات أعذن الله وإياكم منها قد تستغرق العملية 14 ساعة متواصلة لا يستطيع الطبيب أن يترك المريض ولا حتى لشيء يصلي. فلذلك مثل هذا حرج شديد جدا، مثل هذا يجمع بين الصلاتين. الشاهد أن بعض أهل العلم يرى أنه إذا وقع حرج، لكن الشيعة الآن يعني ابن عباس ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم جمع 7 و8 يعني 7 يعني المغرب والعشاء و8 الظهر والعصر جمعة يعني مدة أسبوع، هذا الحين صار هو السنة. وطوال حياة النبي صلى الله عليه وسلم يصلي كل فرض في وقته ترك، وصار الأصل ما فعله في أسبوع واحد. وقال عنه ابن عباس رضي الله عنه صار هذا هو الأصل الذي كان يسري عليه عمل النبي صلى الله عليه وسلم في سائر الأيام، وهو الذي جرى عليه 3 عمل الأئمة ما كانوا يجمعون بين الصلاتين علي والحسن والحسين يكونون في وقتها، وهذا موجود في كتبهم بالروايات. سلوى آتيكم بها في اسبوع القادم إن شاء الله تعالى، لأن الآن ليست يعني قريبة مني. فالشاهد من هذا أن هذا ليس الأصل، الأصل عدم الجمع، والجمع جائز عند الضرورة أو عند الحرج إذا وقع من الناس كما اختار شيخ الإسلام تيمية وكما اختار شيخ الألباني رحمه الله الجميع.
أما بالنسبة لسؤال السائل وهو حديث عائشة أنها كانت ترى رضاع الكبير مؤثر، هذه مسألة خلافية بين أهل العلم، هل يؤثر رضاع الكبير أم لا يؤثر؟ ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة سالم مولى أبي حذيفة أن سالما كان له وضع خاص، هو أنه رباه أبو حذيفة وزوجته منذ صغره ولا يعرف له أهل إلا، وكان يعني ليس له بيت إلا هذا البيت، وكان هناك حرج في دخوله وخروجه وكذا، فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم سألته أم حذيفة كيف تقنع مع سالم، قال أرضعيه تحرمي عليه، فذهب بعض أهل العلم إلى أن هذا خاص بسالم غير سالم لا ينطبق عليه هذا الأمر، إنما هي قضية خاصة بسالم، وقارب آخرون بناء على هذا القول من النبي صلى الله عليه وسلم أن رضاع الكبير يؤثر كما أن رضاع الصغير يؤثر، رضاع الصغير كذلك يؤثر، وهذا ما اختارته عائشة رضي الله عنها. وتوسط بعض أهل العلم شيخ ابن تيمية وقال إذا كانت حالة كحالة سالم، يعني شخص تربى عند عائلة ولا يوجد له بيت غير هذا البيت، فإنها ترضعه أو ترضعه من يعني تحرمه عليها كأختها أو عمتها أو خالتها، أو عفوا ترضع أختها أو أمها أو ابنتها، ترضعه من تحرم هي عليه به، فيقع هذا الأمر كما وقع لسالم، وليس خاصا بسالم ولكن خاص بكل من كان حاله كحالي. هذه مسألة فقهية خلافية. نعم عائشة كانت ترى أن الرضاع الكبير يؤثر كما أن الرضاع الصغير يؤثر. أما قضية الدخول عليها رضي الله عنها فنعم كذلك، فإنها كانت ترى أن الرضاع الكبير يؤثر. نعم والله أعلم.
طيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله الأخوة فقط يعني يتركوني إن شاء الله أنتهي من أسئلتي أو سؤالهم بالحقيقة باختصار إن شاء الله. السؤال الأول أنه أنتم الآن يعني سمعتكم تقولون أن الحجاج كان ناصبي ونحن لا نحبه، يعني نكرهه أو لا نحبه، بينما في شريطكم تقولون أنه كان مقيما للسنة قارئا للقرآن، فإن شاء الله تحلون لنا هذا الإشكال. أنا سؤالي كان أن هل أن الشيعة كانت في ذلك الوقت تؤمن بتحريف القرآن، لأنني سمعتكم تقولون أن الشيعة تكرهه، ما قلتم أن المسلمين يكرهونه، قلتم أن الشيعة تكرهه لأنه كان يقتلهم أو يقتلهم، لذلك أنا أقول يعني لماذا فقط الشيعة تكرهه؟ هذا كان سؤالي. القضية الثانية قضية نعود إلى قضية حديث السيدة عائشة التي تقول ما كان يبول إلا قاعدا، أنتم قلتم أنها مع حذيفة لم تكن موجودة ولم تره، والحال أنه كل إنسان يعني يتصور هذا الموضوع يرى بأنه معظم الأوقات التي كان يخرج فيها رسول الله صلوات الله عليه وآله وسلم لقضاء الحاجة بالتأكيد أنها معظم الأوقات لم تكن تره، ليس فقط مع حذيفة، لكن كلامها كان على العموم يدل على أنها تعلم منه. السؤال أنه لماذا أنتم اخترتم التبريرات فقط أنه كان يعني أو العرب تعيب على الذي يبول من جلوس، بينما التبريرات الأخرى ربما كانت أفضل قليلا، أن العرب كانت تستشفي من وجع الظهر، أو أن الرسول كان له علة بمقبضه، أو أنه لم يكن لم يجد مكانا صالحا الجلوس أو القعود، فيعني هذه التبريرات ربما منطقية. هذه التبريرات اتجهتم إلى أنه يعني فقط لأن العرب كانت تعيب.
بسم الله الرحمن الرحيم. أما قوله الحجاج بن يوسف أنني قلت إنه كان قارئا للقرآن، وهذا من إنصافنا، أننا كما نذكر عيوب الحجاج نذكر كذلك ما له من خير، فلا نقول إن الحجاج شيطان وأنه كله شر، ولكن نقول إن الحجاج بشر، كان يصلي كان مسلما، لا نكفر الحجاج، وله حسنات وله سيئات، ولكن سيئاته كثيرة، ولذلك أهل السنة لا يحبونه،
فالذكر أنه كان سفاح للدماء. وهذا رد على قولك الثاني وأنه لماذا الشيعة فقط يكرهونه. من يقول هذا؟ أليس الذي قتل عبد الله بن الزبير أو كان من الشيعة عبد الله بن الزبير؟ حسب قالت في أسماء أم عبد الله بن الزبير رضي الله عنه أنه لما ذكرت السفاح والمبيح الكذاب والمبيح أسمى الكذاب فعرفناه ومثيل وأما المبير فلا أراه إلا أنت. ليس فقط في ذلك الوقت يكرهون الحجاج ولكن الحجاج أدبه. كذلك الخوارج، الخوارج كانوا يقاتلون الحجاج ليل نهار أكثر من الشيعة وكانوا يكرهونه وكان يكرهون. كانوا السنة كذلك، كانوا كذلك يكرهون الحجاج ما كان فيه. لكن القصد أن الحجاج نحن لا نظلمه، لا نذكر فقط سيئاته ولا نذكر حسناته. والعجيب أن أبا مسلم الخراساني الذي هو السفاك أكثر من الحجاج بأضعاف لا يذكر، لأنه ناصر أهل البيت لا يذكر هذا السفاك المجرم، وإنما يذكر الحجاج فقط. ونحن نذكرهما كليهما ونعيبهما كليهما، نحن أهل الإنصاف. فالحجاج كما كان يكره أهل الشيعة والخوارج كما كان يكره أهل السنة، ولكنه على أنه كان السفاك للدماء يعني كان في سيفه رهق كما قيل، إلا أنه كان أيضا مقيما للجهاد وقد دفع ملك الصين الجزية للحجاج، وهو الذي أخرس الخوارج وأسكتهم، وكذلك الذي أخرس الشيعة في ذلك الوقت حيث كانوا كل فترة يقومون أو يحاولون القيام بانقلاب وكذا الخوارج وكذا الحجاج لهم بالمرصاد. فلا نمدحه ولا نقول أكثر من قدره، ولكن نقول إنه يعني فيه خير وفيه شر، وكان قارئا للقرآن نعم، وهذا الذي يذكر في سيرته. ولكن يذكر أيضا في سيرته أشياء خطيرة جدا ذكر الحافظ ابن كثير رحمه الله في البداية والنهاية، إن صحت عنه حسست أنه مرتد عن دين الله جل وعلا، ولكن الله أعلم بحالها. والأصل فيه الإسلام، فشاهدوا أنه ليس الشيعة فقط يكرهونه، خوارج كانوا يكرهونه أكثر من الشيعة وأهل السنة كذلك. هذا بالنسبة للحجاج. أما كلامها عام عائشة رضي الله عنها، نعم عائشة تخبر بما تعلم مما كان في بيتها، تعلم ما كان في السفر مع النبي صلى الله عليه وسلم، تعلم ممن سألته من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، هي تخبر بهذا كله. من حدثتهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صدقوا ما كان يقول ذلك، هذه لم تعلمها، هذه لم تعلمها. ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم غير صحيح أنه قال قائلا صلى الله عليه وسلم، عائشة كلامها صواب 100%، لأن فعلا هذه حالة نادرة جدا، وإذا ما رواها عنه إلا حذيفة رضي الله عنه، ولكن لما كان حذيفة ثقة عندنا قبلنا قوله كما قبلنا قول عائشة رضي الله عنهم أجمعين. وأما قوله هناك تذكرات أخرى لماذا تسألونها، نعم قبلها البعض، بعضهم قال لعله كذا لعله كذا لعله كذا، يعني في مرض في مكان ريح ما شابه ذلك، لكن هذه تذكرات ضعيفة. والصحيح والذي اختاره جماهير أهل العلم أن هذا يدل على الجواز. ما أجي أنا حقيقة والله إني مستغرب جدا 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 تعظيم هذه المسألة، أنه بال قائما بال قائما بال قائما، يعني إيش يعني فقر يعني بال قائما؟ والله ما فيها شيء إذا بال قائما، إيش المشكلة؟ ما أدري ليش تعظم هذه المسألة وكأنه قام في القيامة أن النبي صلى الله عليه وسلم بال قائما، يعني والله يعني عظمت زيادة عن الحاجة، ما أدري ليش. يعني حتى الشيعة القدماء ما أذكر كانوا يذكرونها، يعني المطهر الحلي ما أذكر ذكرها، يعني مثلنا طعنوا في النبي وقالوا بال قائما أو الكشي حكرها أو الطوسي أو الطبرتي، ما أنهم يعني شنع على هذه كثيرا. الآن وجدوها فرصة كأنها يعني شو تقول الرسول بال قائما، صار المسألة عادية جدا ما تستحق هذه الغلطات، الله أعلم. أول سؤال بخصوص جمع الصلاة، هل الوقت الزمن اللي احنا الآن في الوقت الحالي مثلا إذا نعيش فيه هل كان مماثل إلى الزمن قبل 1400 سنة؟ بدون شك الآن الوقت التعامل فيه مختلف كثيرا
في الوقت في ذلك الوقت وكان عندهم وقت كثير وكانت الصلاة جمعها ما كان عندها ضرورة إلا في الضرورات. بس مع تغيير زمن والوقت الحالي اللي احنا نعيشه هل تشوف انه هناك اي مبرر ضمن الظروف اللي في هذا الوقت لازم تكون شيء قبول ووارد؟
هذا سؤال.
السؤال الاخر شيخنا اقرأت بالويبسايت مالتك موقعك في الانترنت انه تكلمت الأئمة الاثنى عشر اللي وصى فيهم الرسول عليه الصلاة والسلام وعدت خمسة منهم وهم الأربعة الخلفاء الراشدين الأربعة وعمر بن عبد العزيز واذكرت أنه السبعة الآخرين راح يظهرون في وقت آخر. بس أيضا سمعتك أنا في واحدة من المناظرات مع السابقة مع الدكتور عصام عدت 12 إمام وهم تسرج فيهم معاوية ويزيد والآخرين. ثم هو لماذا هذا التغيير بين الويب سايت مالتك وبين المناظرة؟ سؤال آخر شيخنا هل الصحابة كانوا في وقت الرسول عليه الصلاة والسلام يقبلون او يسمعون كل ما يطلب منهم الرسول؟ هناك امثلة كثيرة انه الصحابة ما كانوا يسمعون كل ما يطلب منهم الرسول وامثلة منها معركة احد منها رزية الخميس وهذه رزية الخميس الحقيقة يعني من اكثر الاشياء اللي يعني مؤثرة فيها انا شخصيا لما يذكر الرسول عليه الصلاة والسلام أنه يطلب منهم أن يكتبهم شيء لا يكتبهم بعد.
بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة لسئلة أولا الجمع بين الصلاتين وأن الوقت يختلف الآن فهل هذا يبرر لنا الجمع الآن؟ أقول الذي يختلف هو قوة الإيمان وضعف الإيمان فقط، إلا والله كانت أوقاتهم مشغولة أكثر من أوقاتنا، كانوا في جهاد وكانوا في دعوة إلى الله سبحانه وتعالى، أما نحن مباريات القدم وسفر وأسواق ولعب وإنترنت تجد ساعتين ثلاث ساعات وأربع ساعات ولعل بعض الناس أكثر من ذلك. والله نحن أوقاتنا مضيعة وهم كانوا يحافظون على أوقاتهم، ولذلك لا أقول إن هناك مبرر أبدا إن هناك مبررا أبدا للجمع بين الصلاتين الآن إلا إذا وقعت كما قال الشيخ سانتينية يعني أمور ظهرية وحاجة ضرورية تجعل الإنسان يجمع بين الصلاتين كما قال ابن عباس أراد أن لا يخرج أمته. أما قضية تأكيد الأئمة الاثنى عشر هذه مسألة خلافية بين أهل السنة لأنها يعني لا يترتب عليها كبير شيء لأن هذا خبر كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم علامات الساعة مثلا أن يحدث كذا ويحدث كذا ويحدث كذا هذه أخبار يخبر عنها النبي صلى الله عليه وآله وسلم فإذا كانت كذلك فقد تعلم وقد لا تعلم ولا يؤثر عدم علمها في شيء. أما تحديدهم بالاثنى عشر على الخلاف التي وقعت ويكون الأمر عزيزا عندهم هذا كما قلنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ثم الحسن ثم معاوية عفوا الحسن ما ذكرناه لأن كما قلنا ستة أشهر قليلة جدا أو أقل من ستة أشهر أيضا ثم معاوية ثم يزيد ثم معاذ بن يزيد أيضا ما ذكرناه لأنه لمدة شهرين ثم عبد الله بن الزبير وعبد الملك بن مروان والوليد وسليمان وعمر بن عبد العزيز ثم يزيد وهشام بن عبد الملك حتى جاءت خلافة الوليد يسمى بالوليد الفاسق وانتقضت الأمور. هذا قول. والقول الثاني أن الاثنى عشر هو الذي اختاره الحافظ بن كثير رحمه الله تعالى
من الاثنين عشر يعني لا يكون خرجوا جميعا الآن، وإنما خرج منهم الأربعة الخلفاء أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، ثم الخامس عمر ابن عبد العزيز، فترك بعد ذلك الأمر. وذكر أن الإمام المهدي الذي يكون في آخر الزمان، لأنه صح عندنا خروج المهدي، أنه يخرج المهدي في آخر الزمان، وعده الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى 12. فأيا كان القولين، كلا قولين حقيقة قوي وجيد، لذلك لما قلت هذا أو قلت لهذا لأن كلا قولين جيد، ولا حتى الآن أن أجزم أي القولين أصح، ولا كلا القولين قوي، ولذلك يعني تميل النفس إلى هذا وهذا، وإن كان الأكثر يتميل إليه النفس أنهم يعني إلى خلافة الوليد اللي هو الفاسق الذي يقال له. أما قضية الصحابة رضي الله عنهم وما كانوا يفعلون كل ما يأمرهم به النبي صلى الله عليه وسلم، نحن نقول نعم، لا ندعي الصحابة في العصمة كأفراد، لكن ندعي العصمة في الصحابة كمجموعة، يعني لا تجتمع الصحابة على ضلالة كإجماع، أما كأفراد فيمكن أن يقع منهم رضي الله عنهم، وعدم الاستجابة لبعض الأوامر أو التأخر في تنفيذ أمر النبي صلى الله عليه وسلم أو الخطأ في هذا، فهذا لا ننكره نحن، ولكن لا نجعل هذا سببا للطعن فيهم رضي الله عنهم وأرضاهم. وأما الإشكال على وجية يوم الخميس فلا إن شاء الله تعالى نذكره لك بالتفصيل، لكن في وقت مناسب كما قال الشباب قبل قليل، كنت سمعت ما أدري أو كنت حاضرا، أنهم يريدون جمع الأحاديث التي يشكل بها الشيعة أو غيرهم على أهل السنة والجماعة، أذكرها إن شاء الله تعالى ونجيب عليها واحدا واحدا بحول الله جل وعلا وقوته.
طيب جزاك الله خير شيخ، بس الله بارك فيك جزاك الله خير. بس الآن يعني أصلا مطاعم الشيعة وأماكن الشيعة تجارية، إذا يعني بارك الله فيك تخبرني يعني حكم الشرع منها، يعني بعضهم يقولون يعني ما يأخذون الخمس أو يأخذون الشيعة هذه حق الإحسانيات، جزاك الله خير.
بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة للشراء من محلاتهم جائز، حيث الجواز جائز، لكن لا شك أنك تربح أهل السنة، شك أن هذا خير أفضل، لكن من حيث الجواز يجب أن تشتري منهم كما يجب تشتري من غيرهم. نعم، والله أعلى وأعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وجزاكم الله تبارك وتعالى خير الجزاء الآن سمحتم لنا بهذه الدقائق التي استمتعنا بقضائها معكم، إن شاء الله لنا ولكم العفو والعافية، وأن يجمعنا معكم جلسات أخرى، وإن شاء الله تعالى الأسبوع القادم لعلكم مناظرة، ثم عندكم طبعا إن شاء الله في غرفتكم في غرفة أنصار الرحمن، ثم الأسبوع الذي بعده نقول ما بدأناه من كتاب المراجعات، وهكذا حتى نأتي على كتبهم جميعا، والله أعلى وأعلم.